بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء في هذا الدرس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف من الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري في تفسير سورة نوح، فنستمع إلى ما ذكره الإمام البخاري ثم نتكلم على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسك فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الأثر العظيم المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هنا الذي رواه عطاء، والمتبادر أنه هو عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح أنه عطاء الخراساني، هو عطاء الخراساني، ومع ذلك الرواية روايته صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما حذف البخاري كلمة الخراساني كما قالوا من باب الاختصار. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب، وقصة هذه الأصنام الخمسة، وهي كما أخبر الله عز وجل هنا: ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة أصنام كانت معروفة بعد قوم نوح، أو قصد في قوم نوح، وهو أنها أسماء لقوم صالحين كانوا يعني في عبادتهم وفي تبتلهم لله عز وجل أمرا عظيما. فلما مات أولئك اجتهد بعضهم وقال: لو أننا أقمنا لهم تماثيل أشباها حتى إذا رأيناهم نتذكر الطاعة ونعان على العبادة ونحو ذلك، ففعلوا ولم تعبد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فلما مات أولئك، يعني الذين جعلوا لهم هذه الأصنام وهذه التماثيل، ونسخ العلم، يعني مات العلم، عبدت من دون الله عز وجل. فالنية وإن كانت صالحة من أولئك لكنها لا تجوز، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالغلو أمر منهي عنه في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن صور الغلو الغلو في الصالحين، ومن أمثلة ذلك بناء البناء على قبورهم، أو تشييد أصنام لهم، أو تماثيل تذكر بهم ونحو ذلك. هذا ولا شك يوقع الناس بعد ذلك في الشرك بالله عز وجل. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه: لما ذهب العلم ومات أولئك ومات العلم معهم، عبدت من دون الله عز وجل. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء جاء الجهال بعدهم واستحدثوا أمورا إما في بدع وإما في شرك عياذا بالله عز وجل. والسبب في هذا هو الغلو. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأساس الشرك بالله عز وجل ومن أسبابه ومن الدواعي إليه هو الغلو في الصالحين. يبدأ الناس يغلون هذا فلان يستجيب الدعوات، هذا فلان له خصوصيات، هذا له كذا، ويبدأ ينسج شيء على شيء وأمر على أمر حتى يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعلى تشييدها وعلى تجصيصها وعلى أمور كثيرة، ومن ذلك حتى الغلو في الأحياء، حتى الغلو في الأحياء لا يجوز. وهذا هو من أسس الشر والبلاء على المسلمين، هو الغلو، كما قلت، إما بأن يتخذونهم آلهة من دون الله عز وجل يعبدون، أو أن لهم قضاء وشرعا في أمر الله عز وجل، أو في صور كثيرة، والله المستعان. ومن ذلك هذه الأصنام الخمسة التي توارثها الناس حتى وصلت إلى العرب. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما مواقع هذه الأصنام في جزيرة العرب، وقد كسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قريبا من كسرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأصنام التي كانت في رحاب البيت الحرام كهبل وغيرها كلها كذلك كسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، سبب هلاك الأمم جميعا سواء في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم هو الغلو في الصالحين. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبوبا على هذا الأثر العظيم: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني هم كانوا على دين مستقيم، كانوا على التوحيد، كانوا على لا إله إلا الله، السبب في هذا هو الغلو في الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل أمر يوصل إلى الشرك، كل أمر يوصل إلى الشرك كالغلو، المجاوزة إلى غير، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية أخرى: ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والذي يرى الآن في أحوال المسلمين والله المستعان من الغلو في الصالحين والطواف حول قبورهم والذبح لهم والاستغاثة بهم ودعاؤهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله السلامة والعافية، سببه هو الغلو في هؤلاء الصالحين. بل إن في بعض الأحيان تبين أصلا أن هذه القبور لا يوجد فيها شيء، أو أنه كانت تقام على بعض الحيوانات أو غير ذلك، وهذا من الاستخفاف بعقول الناس. والإنسان عموما متى حرم الهدى والتوحيد وحرم التوفيق للطاعة، حدث ولا حرج في أي مسالك ستسلك به شياطين الإنس والجن، لكن المؤمن الموفق هو من يحذر هذا الأمر. ولا شك أن دين الإسلام دين وسط واعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال الإمام الطبري رحمه الله، قال: دين الإسلام كالوادي بين الجبلين، كواد بين جبلين. فنحن صحيح نحب الأولياء ونحب الصالحين، وفي مقدمتهم وإمامهم رسولنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم صحابته الأخيار، ثم التابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم والصلحاء. نعم نحن نحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم، ونسأل عن طريقتهم ومنهجهم الصالح فنسير عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الجنة. لكن أن نغلو في مقامهم وأن نصرف لهم شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى، وأعظمه توحيده جل وعلا والعبادة التي لا تكون إلا له سبحانه، لا والله هذا ليس محبة، بل هذا غلو يصل بالإنسان إلى الشرك عياذا بالله عز وجل. ولذلك يعني في هذا الأثر العظيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما ذهب العلم، وفي بعض الروايات فلما نسخ العلم، عبدت، أي عبدت من دون الله عز وجل. فالإنسان كما قلت يعني يحذر من الغلو، وليس عندما نتكلم عن الغلو، وإن بعض الناس الله يعفو عنه وعنهم إذا تكلمت في هذا الموضوع قالوا أنت لا تحب الأولياء، أنتم لا تحبون الصالحين، من قال هذا يا أخي؟ بل والله نحن نحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم، وكما قلت إمامهم وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن أصرف لهم حقا من حقوق الله عز وجل، هذا ليست محبة، هذه ليست محبة، هذا شرك مع الله عز وجل إن صنعنا ذلك. فنحن ولله الحمد كما قلت أمة وسط، أمة اعتدال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسطيتنا واعتدالنا في كل شيء، وأعظمه في مقام التوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وسيأتي مزيد بيان لهذا غدا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التوحيد بعد صلاة العصر. وهذا كما قلت الباب الذي عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهم الأبواب التي ذكرها في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني هم كانوا على الدين الصحيح، هو الغلو في الصالحين، نسأل الله الثبات على الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الجن. باب: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
كما تلحظون أيها الإخوة، الرواية عن ابن عباس هنا في صحيح البخاري هي أكثرها من ثلاثة طرق: إما عن سعيد بن جبير وهو من خلص تلاميذه من سادات التابعين رحمه الله تعالى، صاحب العبادة وصاحب الزهد وصاحب العلم رحمه الله تعالى، وإما عن طريق مجاهد بن جبر وهو من أكابر تلاميذ ابن عباس ومن أكثرهم لصوقا به، وهو القائل: عرضت على ابن عباس القرآن، عرضت عليه القرآن 3 عرضات، وفي بعض الروايات 30 عرضة. واختلف أهل العلم كيف نجمع بين هاتين الروايتين، قالوا 3 عرضات في حفظ القرآن وفي ضبطه وإتقانه، أما 30 عرضة فكانت للسؤال والتفسير، قال: سألته عن كل شيء في القرآن. ولذلك يعتبر هو من أكابر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. هذا مجاهد بن جبر. الثالث عطاء بن أبي رباح، ولذلك كنا نبهت في الأثر السابق أن هذه من رواية عطاء الخراساني وليس عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح أيضا من أئمة التابعين ومن جلتهم، وقد أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان ألا يفتين في الحج إلا عطاء، هذا يدل على أنه مقدم وهو من أئمة ومن أهل الفضل. وقد جاء في سيرته أنه نزل من الطائف إلى مكة ليطلب العلم على ابن عباس، فلقيه رجل، وهذا من باب الفائدة نقولها، فلقيه رجل قال: أين تريد يا عطاء؟ قال: أريد ابن عباس. قال: وما تريد منه؟ قال: أريد أن أطلب العلم. قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن. قال: فمكثت زمنا حتى حفظت القرآن، فلما رجعت إذا ذاك الرجل يستقبلني. قال: أين تريد؟ قال: أريد ابن عباس، قد حفظت القرآن. قال: هل حفظت الفرائض وفي بعض الروايات السنن؟ قال: لا. قال: ارجع فاحفظها. قال: فحفظت ما تيسر منها، ثم رجعت إلى ابن عباس ولزمه وأفاد منه ولا شك. فهذه أكثر روايات عن 3 كما قلت: سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، عطاء بن أبي رباح، وقد يروي عن غيرهم، لكن هم هؤلاء هم أكثر الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهنا الرواية عن سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
تعالى: هو على كل حال الطرق إلى ابن عباس كما قال العلم قيل 9 طرق وقيل 11 طريقا أو 11 طريقا، والعلماء لهم فيها كلام. الإمام أحمد من أراد على كل حال التوسع ينظر أو يرجع إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله، ذكر هذه الطرق 9 أو 11 وتكلم عليها بأسانيدها ويعني كلام أهل العلم في رجالها، يعني يرجع من أراد ذلك، أو من أراد التوسع يرجع إلى كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي الحنفي رحمه الله تعالى أجمعين. نعم
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث.
نعم، الحديث طويل ونحن سنأخذه أجزاء. الشياطين أيها الإخوة كانت في العرب تعيث يمنة ويسرة، وكانت بأمر الله سبحانه وتعالى وبما أعطاها من القوة تصعد إلى السماء ويرقى بعضهم بعضا، كما سبق لنا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه كان يرقى بعضهم على بعض وشبك الراوي بين أصابعه فيسترقون الخبر من السماء، يسترقون يبلغون إلى السماء الدنيا فيسمعون الخبر ويزيدون معه 100 كذبة، فيقرها أحدهم في أذن الكاهن أو الساحر، فيأتي الضعيف المسكين إذا كان عاد كافرا أو مشركا فهذا يعني لا حيلة ما، لكن الكلام في حال المسلم الذي يذهب إلى أولئك فيقال: ألم يقل كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا؟ فيصدقوا له بتلك الكلمة التي سمعوها من خبر السماء. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء وصارت الشياطين تقذف بالشوب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي من السماء، حرست السماء وصعب عليهم. لا أقول أنهم لا يستمعون، قد يكون يعني نسبة قليلة جدا، أما كانوا فيما قبل بعثة كانوا يستمعون ويصعدون ويتلقون وكل يقرها في أذن صاحبه حتى يقرها في أذن الساحر أو الكاهن، لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، فهم تسامعوا فيما بينهم الشياطين ما الذي حدث، فصاروا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها، والله عز وجل قد أعطاهم من القوة ومن المكانة الشيء العظيم، فذهبوا يضربون يمنة ويسرة يبحثون. يكون لا شك أن حصل في الدنيا أمر منعنا بسببه أن نسترق السمع من السماء، فحصل لهم ما حصل ما سنسمعه الآن لما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عكاظ. وعكاظ هذا مكان بين مكة والطائف وهو أقرب إلى الطائف، وهو أقرب الطائف، وفي سوق عكاظ المشهور عند العرب كانوا يتناشدون فيه الأشعار وتلقى فيه الخطب وفيه بيع وشراء إلى غير ذلك. نعم، ونسمع الآن ما حصل لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كما قال المفسرون لقاء الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن، شيء نزل فيه قرآن كهذه السورة وكما كان في سورة الأحقاف وفي سورة الرحمن، وهناك أشياء حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينزل فيها قرآن، لكن هم تكرر لقاؤهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام بعث للجن والإنس لهذه الأمة إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال نسمع ماذا حصل لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه، صلاة الفجر.
الله
ولما
الله.
سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن.
الحمد لله. أيها الإخوة، في آخر هذا الأثر بيان كيف نتأثر بالقرآن، كيف نستفيد من القرآن. دائما هذا السؤال يطرح علينا دائما، وبعضنا يشكو حاله ويقول أنا لماذا لا أتأثر بالقرآن، لماذا لا أعي أوامر الله، لماذا لا أهتدي بهدي الله جل وعلا. في هذه الآيات الكريمات وأيضا قبلها في هذه القصة بيان راشد لمن أراد أن يتأثر بالقرآن. أولا كما قال ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الفوائد يقول التأثر بالقرآن يقوم على أسس، أولها كلام الله عز وجل القراءة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الفجر سمعوا قراءته، استمعوا لقراءته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ والتين والزيتون، فوالله ما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صوت القارئ هذا ولا شك من أعظم الأسباب في التأثر بالقرآن الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أوتي هذا الصوت الحسن. وفي قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه لما استمع لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صلاة المغرب لما قرأ بالطور، لما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إلى آخر الآيات، قال رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير. وفي بعض الروايات وذلك أول ما وقر، وفي رواية أخرى أول ما وقع الإيمان في قلبي. إذن لا شك أيها الإخوة أن حسن الصوت وجمال الترتيل هذا ولا شك هو من أعظم الأسباب في التأثر بتلاوة القرآن. وكما قلت قبل قليل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا، حتى إن المشركين كانوا يعني يحبون أن يسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد تمالؤوا فيما بينهم يعني ألا يستمعوا، ثم كانوا في الليل يأتون إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويستمعون قراءته، وهذه في قصة معروفة. إذن أيها الإخوة هذا هو الأمر الأول ألا وهو حسن صوت القارئ. الأمر الثاني الاستماع، أنصتوا كما هنا في الرواية وفي الرواية الأخرى استمعوا، ولا شك أن هاتان مرتبتان تعينان الشخص على أن يستفيد من تلاوة القرآن. ولذلك الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك الله يعني ذكر ابن القيم رحمه الله عند قول الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال رحمه الله لماذا قال الله عز وجل أو ألقى السمع، يعني مثلا في كلامنا نقول مثلا استمع القرآن، لا هنا في الآية الكريمة قال أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله معنى هذا أنه يلقي بنفسه، يتوجه بكليته إلى كلام الله عز وجل، وإذا كان المسلم والحالة هذه سيستفيد من القرآن. لكن للأسف إذا كان إنسان يسمع قراءة الإمام أو يسمع مثلا في مقطع جوال أو في شريط أو في مكان وذهنه ذاهب، يعني يفكر في أمور ويهوجس ومتى سننتهي وسيقضي حاجة، إذن كيف سيستفيد هذا من القراءة؟ فضلا عاد إذا كان سيتكلم ولا يصغي ولا يستمع. والمفسرون رحمهم الله ذكروا في آية الأعراف قالوا إن الإنصات مرتبة أعلى من الاستماع، فاستمعوا. الله جل وعلا أولا ما قال فاسمعوا وإنما قال فاستمعوا بزيادة التاء وأهل اللغة يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فهناك زيادة استماع، ثم أيضا مرتبة أخرى ألا وهي الإنصات. فالحقيقة لا شك أن هذا أمر معين على التأثر بالقرآن، ولذلك هؤلاء الجن الذين أراد الله بهم خيرا استمعوا وأنصتوا وتهيأوا ليسمعوا كلام الله عز وجل. الأمر الثالث يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه في أول صفحة من كتاب الفوائد، وهذا مجلد أنتم تعرفون أيها الإخوة، مجلد صغير الحجم عظيم الفائدة، ونحن لله الحمد في هذا الدرس أذكر فيما مضى قرأنا ولله الحمد بعض الصفحات من فوائد الحقيقة، وهو على اسمه فوائد، وهذا الذي أذكره لكم هو يعني ملخص ما ذكره في أول صفحة وصفحتين من مقدمة هذا الكتاب الماتع الذي هو بعنوان الفوائد. إذن والأمر الثالث يقول ابن القيم رحمه الله المحل القابل، يقول يجب أن يكون قلبك محلا قابلا لكلام الله عز وجل، لكن إذا كان القلب يعني غير قابل لكلام الله عز وجل، يعني مليء بالشهوات وقبل ذلك الشبهات بأمراض الحسد والحقد بالتعلق بالدنيا، كيف سيستفيد من كلام الله؟ الله جل وعلا ماذا قال؟ قال لينذر من كان حيا، والله جل وعلا قال لمن كان له قلب، هذا القلب وصف كما قلت في الآية الأخرى بأنه قلب حي، قلب حي إذا استمع تأثر، لكن القلب الذي مليء بدغل الدنيا وبفتنها وبمصائبها وكيف له سيتأثر بالقرآن؟ ولذلك يعني الحقيقة الإنسان لما يأتي إلى الصلاة يكون مستعد يستفيد، ولذلك يعني جاء في سيرة علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى قالوا كان إذا توضأ، اسمع يا أخي، قالوا كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فيقال له ما بالك يا زين العابدين أن تتوضأ الآن وبدأت تتغير ملامحك وتغير وجهك؟ قال أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ أنا الآن سأقف بين يدي الله عز وجل، سأسمع كلام الله، أركع وأسجد وأعظم الله عز وجل. فلو كان الإنسان يأتي إلى الصلاة كما قلت باستعداد وبتهيؤ يعني استقبال بقلب حي، قلب حي غير ميت لكلام الله عز وجل، بإذن الله أنه سيستفيد. لكن إنسان يجي كذا يلهث، سامحونا أيها الإخوة، يجي يلهث ويلحق ركعة ركعتين وتفوت تكبيرة الإحرام ولا سنن قبلية ولا سنن بعدية وآخر من يدخل المسجد وأول من يخرج، طيب أنى لهذا أن يستفيد وأن يتقبل كلام الله عز وجل؟ تعال يا أخي مبكر، كل خطوة لك ترفعك حسنة والثاني تحط عنك خطيئة، لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، أنت على خير، والدنيا أخي ملحوقة، الناس ماتوا وما انتهت أشغالهم ولا انقطعت آمالهم من الدنيا. فإنسان القرآن عزيز، القرآن أمره عظيم، الإنسان الذي يريد أن يستفيد يجب أن يتهيأ. ولذلك لماذا كان آخر الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ قال المفسرون في معنى أشد وطئا فيها أقوال كثيرة، ومنها قالوا فيها يتواطأ القلب مع القالب، يعني يكون الإنسان متهيئ يستفيد. إنسان يقوم مثلا آخر الليل يذكر أذكاره ويتوضأ ثم يقف بين يدي الله عز وجل يقرأ القرآن بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، بإذن الله سيجد القلب الذي يستدر بعده دمعات يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن يا أخي يجب أن يكون لك قلب كما قال ابن القيم، قلب حي، قلب نابض. الأمر الرابع يقول ابن القيم رحمه الله أن يصرف الموانع التي تحول بينه وبين التأثر بكلام الله عز وجل، اصرف الموانع، لأنه إذا كانت هناك موانع في قلبك كيف ستستفيد؟ كيف ستتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكأس الآن أيها الإخوة، الآن فيه ماء وتريد أن تضع عليه عصير مثلا، أنت الآن هذا الكأس فيه ماء وتريد أن تضع فيه عصير، تصب العصير على الماء؟ لا، ما هو صحيح، لابد أن تفرغ الكأس من الماء ثم تضع بعد ذلك العصير فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله التخلية قبل التحلية، هذه كلمة ابن القيم دائما يرددها، يقول التخلية قبل التحلية، يعني يجب أن تخلي قلبك من الصوارف من الموانع التي تحول بينك وبين التأثر بكلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك سيستقبل وسيستفيد. لكن إذا كان القلب مليء بالمعاصي وبالتعلق بالفتن والمحرمات وهو أن له أن يستفيد، أنا لا أقول إنه سيحرم، لا، كم من أناس عصاة فتح الله على قلوبهم، بل قبل ذلك كفار فتح الله على قلوبهم. لكن إذا أردت يا أخي المؤمن، يا من تريد التأثر بالقرآن، تريد انشراح الصدر لكلام الله عز وجل، نقي قلبك، طهر قلبك، أبعد هذه الصوارف التي تمنعك من التأثر بكلام الله عز وجل. وانظر لهؤلاء الجن مرده، ولا شك أن إبليس لما أرسلهم كانوا هم العتات، كانوا هم أشدهم، ومع ذلك لما أراد الله بهم خيرا فتح الله على قلوبهم ووصفوا القرآن بهذه الأوصاف العظيمة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هنا فائدة عظيمة، يقول لما ذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال: انظر إلى رحمة الله عز وجل وفضله، ولا تستبعد الخير في الخاتمة الحسنة وإن عظم الشر في الإنسان. فهؤلاء مردة، وهم الذين أرسلهم قادتهم وأئمتهم من الشياطين، يبحثون في مشارق الأرض ومغاربها من هو هذا الشخص الذي كان بسببه الحيلولة بينهم وبين خبر السماء. لا شك أن ذولا مردة وشياطين، ومع ذلك لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الفجر واستمعوا القرآن فتح الله على قلوبهم، وقالوا هذا الكلام العظيم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به، شوف، يعني حققنا التوحيد ولن نشرك به أحدا، ابتعدوا وحذروا من الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. سبق أن تحدثنا فيها وقلنا إن لا إله إلا الله تقوم على ركنين عظيمين: لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله تحقيق التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى. لا بد أن نجمع بين هذين الركنين، وهذا جاء في كلام الله عز وجل، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إلى آخر الحديث. فلا بد من الجمع بين أمرين. وهنا أعلنوا إيمانهم بالله عز وجل، حققوا التوحيد لله، وقالوا مع ذلك أن أعلنوا أيضا أنهم لا يشركون مع الله أحدا. فانظر يا أخي كما قال الحافظ ابن حجر، شوف هؤلاء مع العتات لما أنعم الله عليهم بالهداية وبالتوفيق للإيمان، لا 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 الإنسان لا يستبعد رحمة الله وفضله. ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا مثل ما حصل لسحرة فرعون. السحرة كان لهم مقام عظيم عند فرعون، وأدناهم ووعدهم أن سيعطيهم أموالا جزيلة وسيعلي منازلهم، والناس كانوا يخافونهم واسترهبوهم كما جاء في الآيات، ومع ذلك لما أراد الله بهم خيرا فتح الله على قلوبهم وآمنوا بالله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصبحوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء لله بررة. يعني في أول النهار كانوا سحرة مشعوذين يلعبون على الناس وأفسدوا عليهم دينهم وعبادتهم، وكانوا في خدمة فرعون في تأليهه ويعني على قومه وغير ذلك، في آخر النهار أعلنوا إسلامهم وإيمانهم فقتلهم وصلبهم فكانوا شهداء بررة. فالإنسان الحقيقة لا يقول والله فلان كذا وكذا، العبرة كما قال الحافظ ابن حجر بحسن الخاتمة. الإنسان قد، وهذا كما جاء في الحديث، قال: الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والإنسان أيضا في المقابل لا يأمن على نفسه، قد الإنسان بعد أيضا الحمد لله على التوحيد وعلى الإيمان، نحن ولله الحمد مذ خرجنا على الدنيا لا نعرف صنما يعبد ولا وثنا يتجه إليه ولا قبرا يطاف حوله ولا ضريحا يذبح له ولا نحمد الله عز وجل على صفاء العقيدة وعلى نعمة التوحيد، ولكن الإنسان يخشى على نفسه أيضا، الإنسان لا يدري بما يختم له. ونحن سيأتينا إن شاء الله باب في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك وذكر في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وسيدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان من دعائه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال اجنبني، قال أنا أول واحد بدأ بنفسه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من سادات التابعين، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن البلاء؟ ما إذا كان إبراهيم الآن عليه السلام يقول واجنبني، يعني باعد بيني، حل بيني وبين الشرك وعبادة الأصنام، فكيف إنسان يأمن على نفسه البلاء؟ وبخاصة وأنا قلت هذا في هذا المجلس عدة مرات، مع انفتاح الشرور على الناس الآن، القنوات الفضائية، مواقع في النت، وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي رسائل في الإلحاد وفي التشكيك في العقيدة وفي الإيمان وأمور كثيرة، الإنسان إذا استجاب لها غرق في وحل لا ينقذه منه إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا استمر مع شياطين الإنس والجن وتقاذفوه يمنة ويسرة، والله ما يدري الإنسان، ما يدري ما معه من هذا الدين ولا في إسلامه شيء ألبتة. فالإنسان ولا شك الحقيقة يسأل الله الثبات على الدين. ولقد كان من دعاء الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، يعني كيف يعني أنت تدعو بهذا الدعاء؟ قال يا عائشة إن القلوب بين أصبعين، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها، وفي بعض الروايات يقلبها كيف يشاء. فكما قلت أيها الإخوة، إذا كان كما قال الحافظ ابن حجر هؤلاء بلغوا في الشر وأذية الناس وما صنعوا هؤلاء الشياطين، أراد الله بهم خيرا فآمنوا وأعلنوا توحيدهم ونبذهم وتحذيرهم من الشرك، بل ورجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان وإلى الصلاح وإلى الخير، يعني رجعوا يعني دعاة إلى الخير وهداة إلى هذا الإيمان رجعوا إليه. وهناك أناس تجدهم كانوا على الإيمان ثم بعد ذلك انحرفوا، فالعبرة هي بالخواتيم. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. هنا أيها الإخوة وصفوا القرآن هؤلاء الجن الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا له، وصفوا هذا القرآن بأنه قرآن عجب، قرآنا عجبا. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى ما المراد بكلمة عجبا، ومدار كلامهم رحمهم الله تعالى يدور على أنه جذب عقولهم وقلوبهم وجوارحهم هذا القرآن العظيم بمعانيه بألفاظه بأسلوبه بحسن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فهذا القرآن أخذ بمجامع قلوبهم كما أخذ بمجامع قلب الوليد بن المغيرة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تحدث معه وقال إنك سفهت أحلامنا وإنك وإن وفعلت وفعلت، أتريد ملكا ملكناك علينا، أتريد مالا أعطيناك من أموالنا فتكون أغنانا، أتريد أجمل امرأة زوجناك، قال أفرغت؟ قال نعم، قال اسمع، فقرأ عليه حتى من أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم. الشاهد لما رجع الوليد إلى قومه قال أبو جهل لقد جاء الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لكن الله جل وعلا ما أرد له هداية واستمر على شركه وعلى وثنيته، نسأل الله العافية. لكنه رؤية في وجه التأثر، ولذلك قال أبو جهل لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. يعني فهذا القرآن عجب، هذا قرآن عظيم معجز في كل شيء، في أسلوبه، في معانيه، في ألفاظه، في دلالاته، في مقاصده، في حسن روعة تلاوته، في سماعه من أو فيما تتلوه أنت. فهذا جماع كلام المفسرين رحمهم الله عند قول الله عز وجل إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم قالوا يهدي إلى الرشد، الرشد هذه كلمة تجمع كما قال المفسرون الصلاح والخير في الدنيا والآخرة. كل صلاح وخير في الدنيا وكل صلاح وخير في الآخرة دل عليه القرآن الكريم. لا صلاح ولا خير ولا هداية في الدنيا والآخرة إلا ودل عليها كلام الله تبارك وتعالى. وجماع ذلك كما يقول بعض المفسرين لما تحدثوا عن مقاصد القرآن قالوا مقاصد القرآن، وأنا سبق بالأمس تكلمت عن أحدها وهو التوحيد، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، قال القرآن كله توحيد، إما أمر به أو نهي عن ضده أو حديث عن دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم، وإما فرائض وأحكام أهل التوحيد، وإما حال غير الموحدين، وإما مآل الموحدين ومآل غير الموحدين. هذا كلام ابن القيم. وهنا أيها الإخوة في مسألة جماع القرآن للمقاصد العظيمة أيضا يقول أهل العلم إن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. وهذه تشمل كل شيء، بل إن هذه المقاصد الثلاث هي مقاصد الرسالات السماوية السابقة كلها على هذا. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المفسرون رحمهم الله: جماع مقاصد القرآن بل ومقاصد الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله عز وجل تدور في هذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، والذي يحتل عندنا في القرآن حوالي ثلث القرآن هو في الحديث عن اليوم الآخر، ولا غر ولا عجب. فالإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، يحث العبد على العمل الصالح، يحجزه عن حدود الله، عن الوقوع فيما يغضب الله عز وجل إلى غير ذلك. الأمر الثالث العمل الصالح بجميع ما تشمل هذه الكلمة: فرائض وأحكام، حقوق وواجبات، آداب وأخلاق، سنن ومندوبات، كلها تدخل في العمل الصالح. فإذا أيها الإخوة صدق هؤلاء الجن في وصف كلام الله عز وجل يهدي إلى الرشد. فالرشد كما قلت كلمة عامة، الصلاح والخير هذا جماع كلام المفسرين، الصلاح والخير في الدنيا والآخرة، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله أكبر. حققوا ركني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد وإخلاص العمل وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل في شأنهم هذه السورة العظيمة. وجاء أيضا أنهم يعني اجتمعوا لبدا، يعني بعضهم يركب فوق بعض من كثرتهم لما استمعوا كلام الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوه هنا في عكاظ، ورأوه أيضا في نصيبين في موقع آخر، واجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع أخرى إلى آخر. فهم ولا شك مكلفون كما نحن مكلفون، ومنهم الشياطين هؤلاء المردة، ونحن ولله الحمد قد يعني وعظنا وقد بين لنا يعني خطرهم وشرهم، ومع ذلك ولله الحمد دليلنا إلى ما نعتصم بالله عز وجل به سبحانه وتعالى من شر هؤلاء. فنحن لله الحمد معنا أذكارنا، سورة الفاتحة، آية الكرسي، الآيتين من آخر سورة البقرة، سورة الإخلاص، المعوذتين، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: من قال في يومه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ذلك اليوم. شيء، أي شيء؟ شياطين إنس، شياطين جن، إلى غير ذلك. أيضا كان الناس، وهذا كما جاء في سورة الجن، إذا نزلوا العرب قديما في مكان استعاذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه يعني استعاذوا برئيس الجن من سفهاء الجن الشياطين الذين كانوا يوجدون في هذا الوادي. نحن والله الحمد لله إلى هذا الدعاء العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فنحن لله الحمد، يعني بعض الناس عنده تخوف من الشياطين ومن الجن ومن نعم نعم هم ولا شك أعطاهم الله من القدرة ومن يعني التصرف، لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى مؤمن اعتصم بالله عز وجل، إلى مؤمن تحصن بالأذكار دونهم، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس حتى. نحن لله الحمد أمة نتعبد الله عز وجل وفي قلبنا إيمان ويقين وصدق مع الله عز وجل. إذا قرأنا الأذكار بإخلاص وصدق نحن والله لا نهتم، لا يضرنا لا شياطين إنس ولا شياطين جن. فبعض الناس سبحان الله عنده يعيش في خوف وفي هلع من الشياطين ويفعلون، نعم الشيطان قد يفسد على الإنسان حتى في عباداته ويأتيه في صلاته وفي وضوئه وفي أشياء كثيرة، لكن الإنسان والله الحمد بأذكاره وبعباداته وبقوة تعلقه بالله سبحانه وتعالى يكفى شرهم، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبلهم بعد. الحقيقة الكلام في سورة الجن والله فيها يعني عظات وفيها فوائد ومجالات للتدبر والوقوف عند الهدايات. أنا آمل من الإخوة يعني مراجعة هذه السورة العظيمة ومراجعة كلام الجن هؤلاء الذين آمنوا وانطلقوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة خير ودعاة هدى، كيف تأثروا بالقرآن. أنا الحقيقة بودي إن شاء الله أن الإخوة يراجعون تفسير هذه السورة وأيضا يضمون إليها ما ذكره الله عز وجل من حالهم في أواخر سورة الأحقاف في الوجه الأخير من سورة الأحقاف، مجال أيضا للتدبر والتأمل، والله المستعان. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة المدثر. باب: حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبق لي حديث في درسنا في كتاب بدء الوحي في أول صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وذكرت أن هناك خلاف بين العلماء في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. القول الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم، أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو مذهب الجمهور، جمهور الصحابة، وأيضا كما قلت أهل العلم المحققون من العلم، أن هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وغيرها وحديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. القول الثاني أن أول ما نزل هي سورة المدثر، هي سورة المدثر، وهذا مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره، أنه هي أول ما نزل. وقال كما هنا في قصة يحيى بن أبي كثير لما سأل أبا سلمة بن عبد الرحمن قال يعني ما هي أول ما نزل؟ قال سورة المدثر. قال إن الناس يقولون هي سورة العلق، يعني أول الآيات من سورة العلق. فقال لقد سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكر له هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وكان يعني مجاورا بحراء يتعبد الله ويتحنث، نودي نظرت يميني فلم أرى شيئا، يساري لم أرى شيئا، خلفي لم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا ملك، فارتجف عليه الصلاة والسلام وخاف على نفسه وجاء إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني، فدثروه وصبوا عليه ماء باردا. وقالت خديجة رضي الله عنها تلك الكلمات العظيمات: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، إلى آخر ما قالت. هذا مذهب آخر. طيب كيف الجمع أو ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول أن هي الآيات الخمس الأول في سورة العلق هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ماذا نقول عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؟ هذا يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أنه هو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي، لأنه لما نزلت عليه تلك الآيات انقطع الوحي زمنا، قيل أسبوعا وقيل 12 يوما وقيل 40 يوما، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم جاءت بعد ذلك الآيات والسور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن حديث جابر رضي الله عنه أولا هو محمول على أنه أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي تلك الفترة التي يعني كانت، وكما قلت قيل أسبوع وقيل 12 يوما وقيل 40 يوما وقيل أيضا غير ذلك. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يحمل حديث جابر رضي الله عنه على أنها سورة كاملة، لأن التي في العلق ليست سورة كاملة وإنما الآيات الخمس، لكن كسورة كاملة هي سورة المدثر، هي التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والدليل على ذلك أنه في رواية أخرى في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي رأيته من قبل. فمعنى خلاص هذه الرواية، وهذه هي في صحيح البخاري وستأتينا إن شاء الله، هذه خلاص قاضية على أن هذا الملك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه من قبل، إذا معناه سبق نزول شيء من قبل، وهي تلك الآيات التي في سورة العلق، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن هذا الحقيقة هذا دليل قاطع، ولا أظن بل هذا جزما أن هذا دليل قاطع على يعني بهذه الرواية وهي في صحيح البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا الملك، وهذه هي الرواية ستأتينا في رواية أخرى، قال نعم قال فإذا الملك الذي رأيته من قبل. إذن معناها أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام من قبل، وأنزل الله عليه تلك الآيات في سورة العلق، ثم بعد ذلك رآه بعد انقطاع الوحي زمنا فأنزل عليه بسورة المدثر. ولذلك أهل العلم يقولون إنه عليه الصلاة والسلام نبئ بالعلق وأمر يعني أن يبلغ الناس بالمدثر، يعني أمر يعني هو عليه الصلاة والسلام نبئ بالعلق يعني كان نبيا، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ بسورة المدثر، وهي مفتتحة بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. وهذا أحد النداءات التي نودي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا وتأنيسا معه، مثل ما نودي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أيضا فيه تأنيس وتلطف معه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما نودي باسمه العلم في القرآن الكريم أبدا، وإنما نودي بوصفه الشريف، نودي بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا، منها 5 مواضع في سورة الأحزاب هذه طلعت الآن 15، ونودي بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا من الله جل وعلا لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام في يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، هذه الآن صارت 17 موضعا. وحتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أيضا بوصفه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. أما في باب الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، نعم جاء بذكر اسمه الشريف محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا قرن بالرسالة، حتى ما جاء هكذا يعني علما فقط، وإنما مقرونا بالرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني هذا ولا شك كما قال أهل العلم، إذا كان هذا يدل على علو قدره ورفعة منزلته عليه الصلاة والسلام عند ربنا جل وعلا. قال أهل العلم: فإذا كانت هذه منزلته ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة وهذه الرفعة في قلوب أتباعه ومحبيه عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيها الإخوة، هكذا يجب أن نكون، نحبه عليه الصلاة والسلام ونقدره، وتكون له في قلوبنا المنزلة العالية الرفيعة، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم له المنزلة في حبه، في تقديم سنته، في السمع والطاعة له، ألا نقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام في أمره ولا في نهيه شيئا، ولا إلى غير ذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. إذن أيها الإخوة، هذه الحقوق كثيرة وعظيمة، ويعني جمعها الله عز وجل في جزء من آية في سورة الأعراف، قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا أردت الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فهذه أربعة حقوق هي جماع الحقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة حقوق: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني عظموه، سواء وهذا تعظيمه في بدنه وذاته، وهذه قد ظفر بها الصحابة رضي الله عنهم، أو في تعظيم سنته فعلوها ونحن نفعلها بإذن الله. عزروه ونصروه، نصروه في حياته أيضا، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم، ونحن الآن أيضا ننصر سنته ودينه بعد أن نكون قدوة للآخرين. ما نكون للأسف يعني أفعالنا تخالف أقوالنا ونخالف السنة، لا، يجب أن نطابق القول العمل. هذه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا هو القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه أربعة حقوق، لا تزيد ولا تنقص. جميع ما يقول العلماء والمفسرون وشراح الحديث لا أبلغ ولا أعظم من كلامنا، هي أربعة حقوق. فالذين أعيدها المرة الثالثة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رفعة مكانته بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هنا زلة زل بها الزمخشري عليه من الله ما يستحق في هذا المقام، ويعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن من أخطأ وزل. قال إن هذا النداء في سورة المدثر وسورة المزمل، قال إن هذا فيه زجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كسلانا متخاذلا عن الدعوة، أحب النوم والخلود إلى الراحة، كما تقول العرب: يا نومان يا كسلان. ولا شك أن هذه زلة وفرية عظيمة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شنع المفسرون على الزمخشري صاحب الكشاف في هذا الموضع، شنعوا عليه تشنيعا عظيما، وقالوا إن هذه فيه إساءة الأدب وغض من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقال ويأتي بأبيات قيلت في أجلاف العرب وفي الكسالى النائمين، وتوضع هذه الأبيات في مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا يقال يا نومان يا كسلان؟ أعوذ بالله. وإنما هذا تأنيس وتلطف من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام بشر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن خديجة، في قصة مع خديجة رضي الله عنها، قال: خفت على نفسي. عليه الصلاة بشر، يقول خفت، رأى شيئا عجبا، رأى هذا الملك العظيم وضمه إليه ثلاث مرات، شيء عجيب. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والله، في الرواية الأخرى: لقد خشيت على نفسي. فهو عليه السلام بشر، خاف وارتعد وجاء إلى بيته وقال: زملوني، وهنا قال: دثروني. فهو عليه السلام بشر. لكن خديجة رضي الله عنها، المرأة الصالحة، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وقفت معه قالت: لا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. أنت رجل كنت تقري الضيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، وعددت من مناقب عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. فمن هذه خصاله لا يخزيه الله أبدا. إذن أيها الإخوة، مقام النبوة مقام عظيم وشريف، لا يجوز الحقيقة للإنسان أن يتطاول ولا أن يستزل على لسانه حتى بعض العبارات التي توجد عند بعض المفسرين أو عند بعض شراح الحديث أو غيرهم. حتى وللأسف الآن في وقتنا المعاصر، حتى بعض، لا أقول مفسرين، هم وللأسف أخطأوا في مقام التفسير وفي مقام الرسل، مثل ما صنع أحدهم نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، يتكلم عن موسى عليه السلام، يقول إن موسى عليه السلام كان رجلا نرجسيا، رجلا مغرورا بنفسه، ولذلك كان يمسك بلحية أخيه، وكان أعوذ بالله. أين مقام النبوة ومقام احترام الأنبياء؟ هؤلاء هم صفة الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هؤلاء اختارهم الله عز وجل لأن يكونوا أنبياء ورسله، وهو كليم الرحمن، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو كليم الرحمن، له مقام عظيم. كيف يتجرأ إنسان ويتكلم في مقام النبوة وعلى مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فلنحذر. أنا أحببت الحقيقة نذكر هذه فائدة، وإلا هي ليست هنا عند في كتاب التفسير، لكنني يمكن أن أحدكم قد يقرأ في كتاب الكشاف للزمخشري أو لغيره، فقد يجد زلة من هؤلاء في مقام الأنبياء. وهذا النداء كما قلت هو نداء تشريف، نداء فيه تأنيس وتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بشر يناله ما ينال البشر. وقد قال لخديجة رضي الله عنها: والله لقد خشيت على نفسي، صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله قم فأنذر.
الحقيقة الأبواب التي ستأتي كلها مكررة الحقيقة، فنحن ننتقل إلى سورة المائدة، يعني البخاري رحمه إلى سورة القيامة، لأن البخاري رحمه الله كرر هذا الباب، يعني وليس فيه يعني كثير روايات حتى نتكلم عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة القيامة، باب: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
أظن أن الوقت يمكننا يعني سيؤذن الآن، لعلنا نتوقف. أحب أن ننبه أن غدا درسنا سيكون إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة في كتاب التوحيد في هذا المكان، السبت والأحد بعد المغرب، وغدا العصر الاثنين في هذا المكان في كتاب التوحيد. الحمد لله. سئلت في نهاية الدرس الماضي من بعض الإخوة الحقيقة أسئلة متكررة، فأحببت بس أني أذكر بها وبالإجابة عليها. يسأل الحقيقة كثير من الإخوة عمن يقول: إنني حملت السلام من أهلي أو من صديقي أو من فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن جئت زائرا ثم سأخذ عمرة بعد ذلك. فأقول: هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما الإنسان يقول: يا فلان بلغ سلامي، بلغ صلاتي، بل كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة تبلغ تسليمكم وصلاتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كنتم. هذا السؤال. والسؤال الثاني أيضا يسأل بعضهم عن الصلاة في الروضة الشريفة. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، إن تيسر للإنسان كما قال علماؤنا أن يصلي فيها فهذا حسن، إن لم يتيسر هناك زحام أو الوقت ضاق عليه فيقول يا ربي أنا جئت إلى المدينة ولا صليت، إذن زيارتي ناقصة. لا، هذا كلام غير صحيح. هو العبرة أنت ولله الحمد تيسر لك أن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشد إليه الرحال في المساجد الثلاثة، بيت مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. صلي في هذا المسجد ما كتب لك الصلاة فيه، الفريضة والنافلة بألف صلاة، فالحمد لله إن تيسر تصلي في الروضة الشريفة فهذا الحمد لله حسن، إن لم يتيسر فلا يبقى في نفسك حرج أو ضيق أو أنك تقول حرمت الفضل. لا، ثم أيضا بعض الناس يجد يطيل الصلوات ويحاول أن يختم ختمة قرآن أو نحو، هذا غير صحيح يا أخي. أنت الآن تضايق إخوانك، إخوانك أيضا جاءوا ويريدون الصلاة، فلان جاء من بلد الفلاني وفلان وفلان، أتح الفرصة للآخرين، صلي ركعتين أربع ركعات وأخرج، أتح الفرصة، تعاون مع الزملاء والإخوة هناك الذين يرتبون الدخول والخروج. الأمر الثالث أيضا في مسألة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم من جاء إلى هنا إلى المسجد فيعني ويعني نقول له إن تيسر لك أن تذهب تجاه الحجرة من هناك وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمشي قليلا وتسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، فهذا حسن. لكن يعني بعض الناس يقول طيب زحام ما استطعت أن أذهب، الحمد لله لا حرج عليك، زيارتك بإذن الله مقبولة وفضل الله عز وجل واسع، إن تيسر لك أن تذهب وتسلم فالحمد لله، ما تيسر لك فلا يبقى في نفسك حرج وضيق. ثم أيضا إذا ذهبت تسلم ما ترفع يديك وتبدأ تدعو، بعضهم يقول لا أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني أدعو الله، لا هذا لا يجوز أيضا، ليس هذا موضع دعاء أنك تأتي وعند الحجرة ترفع يديك تدعو الله، هذا ليس مقام دعاء. الدعاء في أي مكان سواء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره، لكنك تتقصد أمكنة ما جاء فيها لا دليل ولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة، لا الإنسان يأتي بأمور مبتدعة وأشياء من ذهنه أو متوارثة، نحن أمة على الدليل، نحن نتعبد الله بالدليل بالكتاب وبالسنة. وأيضا ما والصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حبا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور ما فعلوها ولا صنعوها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.